عليه وسلم وأثره في تقويم سلوك الفرد والمجتمع. نتقدم بشكرنا لكل من ساعد في إنجاح هذه المحاضرة، وشكر موصول لشيخنا على تجشمه عناء السفر من مدينة وهران في مثل هذا اليوم وتلبيته للدعوة، كما نشكر هذا الجمع المبارك جزاهم الله خيرا على حضورهم للاستفادة وحرصهم على الانتفاع. هذا ويتفضل شيخنا مشكورا مجزوما جزاه الله خيرا ليشفنا بما فتح الله عليه، جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على هذه المنة العظيمة في هذا اليوم الممطر الذي ينزل فيه غيث حديث عهد بربه، سائلين الله عز وجل أن يجعله بلاغا للحاضر والباد، وأن يجعله صيبا نافعا، وأن يغيث به القلوب والحبوب، وأن يرفع بذلك عنا الغلاء والوباء والأمراض والزلازل والربا والمحن، لأن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر أنه يدعو، يقول اللهم صيبا نافعا، وإذا غمر الغيث البلاد قال اللهم حوالينا ولا علينا، وإذا انتهى نزول المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو إذا كان تعطل المطر قل اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم غيثا نافعا تسقي به البلاد وترحم به العباد تجعله بلاغا في الحاضر والباد. هو من آيات الله عز وجل، هذا الغيث من آيات الله عز وجل. قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فحق لله أن يحمد، حق لله أن يعبد، حق لله عز وجل أن تنسب إليه هذه النعم، وأن لا يكفر، وأن المرء إذا ما رأى المطر ينبغي أن يفرح بنعمة الله عز وجل ويشكر الله جل وعلا ويطلبه المزيد. ومن أوقات استجابة الدعاء نزول المطر، من أوقات استجابة الدعاء نزول المطر، حري بالمرء أن يستغل نزول المطر فيلهج لسانه بذكر الله عز وجل والثناء عليه، وأن يسأله أو يسأله من فضله. جزا الله إخواننا القائمين على هذه الجمعية وعلى هذه النشاطات، وجزا الله السلطات المحلية التي أتاحت لإخوانها وفسحت لهم العمل الدعوي لإصلاح البلاد والعباد، جزاهم الله خير وجزاكم الله خير أيها الحضور الكرام على استجابتكم للدعوة وحرصكم على الخير وحبكم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكفيه أن يكفي ذكر مناقبه وأخلاقه في مثل هذه السويعة القليلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فنحن في هذه السويعة سوف نقرأ الآيات، نقرأ الآيات التي جاءت بشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أن الله عظمه وأعلى شأنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في مواضع متعددة، فقال عليه الصلاة سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فانظروا كيف عظمه الله عز وجل وأعلى شأنه وسماه الرسول النبي، الرسول النبي. وقد قال أحد الصحابة وقد رأى هذا المشهد قبل أن يسلم، ما رأيت لقد زرت الملوك والأعاجم فما رأيت ملكا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، فلقد رأيتهم إذا أراد الوضوء ابتدروا وضوء، وإذا نخم نخامة كانوا يقتتلون عليها فيمسح بها أحد صدره، وكانوا لا يحلقون النظر إليه إجلالا له واحتراما له. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نادى كل الأنبياء فقال ناداهم بأسمائهم، فنادى آدم قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ونادى نوح فقال يا نوح إنه ليس من أهلك، ونادى إبراهيم وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، ونادى موسى فقال يا موسى إني أنا الله، ونادى عيسى وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ونادى داود وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. كل الأنبياء في القرآن الكريم ناداهم الله تعالى يا فلان. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلم يناديه الله تعالى إلا بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول، إلا أن يخبر الله عنه بالغيب يقول محمد رسول الله، مثل ما يقول مسلم وأشهد أن محمدا رسول الله. والله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأما كون يخاطب الله الرسول لم يخاطبه إلا بقوله يا أيها الرسول يا أيها النبي، وأحيانا يصفه بأعلى مقامات العبودية فيقول سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعو. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن ينادوا رسول الله محمد، وإنما يقول رسول الله إعلانا بأنهم يؤمنون برسالته. لما تقول محمد صلى الله عليه وسلم هذا سوء أدب. فالواجب أنك تقول رسول الله وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مناداه النبي لا ينبغي أن تكون كمناداة بعضنا البعض، تقول له يا محمد ولا تقول له يا أحمد ولا تقول له يا أبا القاسم، لا يجوز. قال مجاهد أمرهم ألا يقولوا يا محمد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خص نبيه بهذه المناداة من دون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقال يحلفون بالله أن يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوكم، فناداه رسول الله. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ما تقولش الله صلى الله عليه وسلم أرعنا وقول انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا من الآداب الشرعية مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم من احترام النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقدم بين يديه أمرا ولا نهيا ولا إذنا ولا تصرفا، وتقدم أمر شيخ ولا امرأة ولا مسؤول لا تقدمه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الرسول مقدم. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. وهذا الذي تلوناه عليه من الآيات فيض من غيب قليل من كثير. وإلا فالقرآن مليء بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول رسول الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فمن الآداب الشرعية مع الرسول عليه الصلاة والسلام ألا ترفع صوتك عليه. قال شيخ الإسلام هذا إلى يوم القيامة. كيف إلى يوم القيامة؟ لما تسمع رسول الله ينبغي أن تخفض صوتك جاء في الحديث كاد الخيران أن يهلكا. من هو الخيران؟ أبو بكر وعمر. رفع أصواتهما عند رسول الله موضع على رسول الله عند رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه ركب بني تميم. قدم عليه ركب من بني تميم فرفع أصواتهما فيما بينهما فأنزل الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. قال عبد الله بن الزبير بعد هذه الحادثة ما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة. يعني لما عمر نزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صار عمر لما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يسمعه. يعني حتى قال عبد الله بن الزبير حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه. وهو عمر من هو عمر رضي الله عنه؟ البسطة في الجسم الجهوري الصوت الذي ما سمع به الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا آخر. الفاروق أمير المؤمنين يعني لما سمع قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صار لما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كأنه أخرس حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه يعني يرفع صوته. بالمناسبة يذكر عن بعض السلف أنه كان يفعل هذا حتى مع أمه، يعني إذا تكلم أمه يكلمها حتى كأنه أخرس بالكوش، وهذا من الأدب. فكذلك عندما يأتي أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أخرسا لأتم عن الكلمة، لا تعتب أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وينبغي الاستجابة على طول للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد الصحابة يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجب، فلما تم صلاته جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك إذ دعوتك ألا تستجب؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فلامه عن عدم سرعة الاستجابة حتى وهو كان يصلي، فما بالك إذا كنت أنت في راحتك وسمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمت عليه حديث غيره. ومن آدابه ومن الآداب معه عليه الصلاة والسلام التواميت، حينما يكون حديثه يتلى لا ينبغي أن ترغب عنه إلا إذا استأذنت من كان يتلو ذاك الحديث، امتثالا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فأنت ينبغي إذا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتلى ينبغي أن تصبر نفسك عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم إلا عندما يضطرك المقام. ومن آداب المسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يعارض قوله بشيء، لا برأي ولا بذوق ولا بمنام ولا بحس ولا بتجربة ولا بقصة ولا بأي شيء. جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينبغي على المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن الآداب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وأن تحاول إسماعها لمن بجنبك حتى تذكره، وأن تدعو له عليه الصلاة والسلام عند كل أذان بالوسيلة والفضيلة. والمقام المحمود، ومن الآداب معه عليه الصلاة والسلام ألا تدعو حتى تصلي عليه، ألا تدعو شيئا يخصك حتى تصلي عليه. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو دون أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ودون أن يحمد الله. قال أجل هذا وقال إن الدعاء معلق حتى تكون الصلاة والسلام حتى يكون الثناء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكون دعاء مستجاب عليه أن يشحنه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو جلست مجلسا ولو مجلس أكل أو مجلس عمل أو إدارة ينبغي أن تبدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة كرة بمعنى حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فمثلا الرجل يجلس مع أبنائه للأكل فيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ ليس من السنة أننا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لا، وإنما يقول مثلا من الذي يذكرنا بآداب النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، فينتقل الابن أو البنت أو الزوجة أو الأم أو الأب، فيكون أثناء ذلك الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أكل، فما بالك إذا كان مجلس إدارة ومجلس عمل واستشارة واجتماع وغير ذلك. لا يبارك الله في مجلس لم يذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى الأقل يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنه يختم المجلس يقول الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد، ما يقول الجلسة مرفوعة ويقول، وإنما هناك آداب حتى لو كان مجلس إدارة، لأن هذه الإدارة لم تنجح ولم تنجح مشاريعها ما لم يكون مبدأها لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف لا؟ والمؤذن إذا أذن لا بد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقيم إذا أقام لا بد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والداخل في الإسلام إذا دخل لا بد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله ذكره مرفوعا كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. ومن الأخطاء مثلا التي يرتكبها بعض الناس أنه لما يكتب قال رسول الله يكتب صاد لا يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب سلام، هذا من الأخطاء الفاحشة. ومن الآداب أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالة، آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته بمعنى أن إذا جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن للمرء لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتل نفسك يقتل نفسك، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن الآداب أيضا محبته صلى الله عليه وسلم أن يكون قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين قال عمر يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من ولدي ووالدي والناس أجمعين، لكني أحب نفسي أكثر مما أحبك. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال الآن يا رسول الله أنا أحبك أكثر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن اكتمل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا، كان حريصا علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يبيت الليل كله صلى الله عليه وسلم وهو قائم الليل يقوم بآية واحدة كل الليل يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة برمتها وهو وبطولها وهو صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يسأل الله ألا يسلط عليهم عدو غيرهم فيكسر بيضتهم ويسأل الله ألا يهلكهم بسنة ويسأل الله ألا يجعل بأسهم فيما بينهم ويشتاق إليهم صلى الله عليه وسلم، يقول وددت لو رأيت إخواننا وهم أمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام واقف تحت العرش ويقول ربي سلم ربي سلم، يفرح حينما يعطيه الله لأمته نصيبا من أهل الجنة. قل والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، حريص عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو استطعت أن يلهج لسانك بذكره أو الصلاة والسلام عليه كل النهار لكان من أحسن أعمالك. قال رجل يا رسول الله سأجعل صلاتي كلها لك كلها لك، كل صلاتي أجعلها لك، يعني سأترك دعائي وأترك مسائلي وأترك سريح. قال سأجعل كل وقتي في الصلاة والسلام عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. ومن آداب معه أننا نسلم له تسليما حتى لو كان هذا ضد مزاجنا وضد إرادتنا. لأن الذي يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الله، فالله تعالى أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزلت آية في سورة آل عمران سماها العلماء آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، يعني اللي فعلا يحب الله عز وجل ها يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الذي لا يتبع الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الله فعلا. انظر للصحابة رضي الله عنهم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، كان هو ليك في قسم السقاية، يعني قديما كانوا يشربون الخمر، كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر، كان هو الذي يسقيه. وكان خمرهم يومئذ الفظيع، يعني كان أغلب شرابهم الخمر. تصور هذا القوم كيف كان جاهلية قبل الإسلام، لي 10 أو 40 سنة 50 سنة وعندها الخمر مثل الماء. وكان خمرهم يومئذ الفظيع، يعني شيء ضروري في البيت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة أخرج فهرقها، يعني عنده براميل من خشب كلها مليئة بالخمر. قال أبو طلحة بمجرد سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخادم يعني أنس أخرج فأهرقها، أهرقها يعني زكلاف أرسل الله يجب بارك الله فيك. الجمعة كبير من بعد خليكم 5 دقائق للإسلام. جزاك الله خير.
الخمر في القرآن
الآخر مش مطبع حرام. خرج فأهرقها، يعني كبها في شوارع المدينة، سكة المدينة. فصار الرجل يحمل ثوبه من كثرة ما كانت الخمور تسيل مثل ما تسيل السيول، مثل ما تسيل السيول، شايف السيول والأمطار اليوم كيف تسيل، هكذا كانت الخمر في المدينة. هذا مما يدل أن كانت عندهم كميات هائلة. يأتيهم الأمر بأن يتركوا الخمر تركوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من طاعته التامة السابقة لله عز وجل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن هناك يتيمان في المدينة عندهم مخزون من الخمر، عندهم مخزون من الخمر، وهم مات وترك لهم كميات هائلة من الخمر، هل يمكن أن يبيعوا هذه الخمر في السوق لغير المسلمين؟ ويستفيد من ثمنها. فقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها أهرقوها، فأهرقوها لتكون ذكرى. كان بإمكانهم يأخذوها إلى الخليل، لكن من كثرة ما كانوا يريدون أن يظهروا لله عز وجل أنهم أطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم أهرقوها في الحين، لم يتركوها حتى يذهبوا بها إلى مكان بعيد. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكيا ولا آثرا. يعني عاشوا أزمنة 50 سنة 40 سنة وهم على مزاج من الأمزجة، شرب الخمر، الحليب بغير الله عز وجل، لكن شوف سرعة استجابتهم لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: منذ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم تركت، ما قالش نسيت، ذاكرا ولا آخرا، ما قالش نسيت وما زالت هيئة الجاهلية ولا غير ذلك. هو من يعني أدابهم رضي الله عنهم. عمرو بن العاص كان من آخر الناس الذين دخلوا الإسلام بعد الفتح، بعد الفتح دخل الإسلام. وتعرفون أن عمرو بن العاص ذهب إلى الحبشة وكان صاحب النجاشي وأمره أن يسلمه المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان حريصا على رد الصحابة إلى الكفر وغزاك، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى أسلم عمرو بن العاص ولم يسلم أبو طالب، أسلم خالد بن الوليد ولم يسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش اللي كنت أحبه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنت لا أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، كان لا يستطيع أن ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هم يقول لي واحد وصف لي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نجمش نوصفه، لما لأني كنت لما نجي عند النبي صلى الله عليه وسلم أضع أو أطأطئ رأسي. ومن الآداب مع النبي عليه الصلاة والسلام موالاة من يوالي ومعاداة من يعادي. موالاة من يوالي لتشوفه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تحب حتى ولو كنت أنت ما تطبقش تلك السنة، ولا عاجز عن تطبيقها، ولا مفرط في تطبيقها، على الأقل ينبغي أن تحب من يحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. وفي رواية أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لا يستطيع أن يعمل مثل أعمال قال المرء مع من أحب يوم القيامة؟ قال أنس: فما فرحنا يومئذ بشيء أشد من فرحتنا من قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فأنا أحب أبا بكر وعمر الرسول وأبا بكر وعمر، ولا أستطيع أن أعمل بأعمالهم، وأحب أن أكون معهم يوم القيامة. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر ويحب عمر يحشر معه، رغم أنه سوف لا يصل إلى درجة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر. فمن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نحب الرسول ونحب أصحابه الذين كان حريصا عليهم، وكان يقول: أصحابي أصحابي. فلو أن أحدكم، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. فلذلك نحن لم نلحق بالصحابة، ولكننا نحب الصحابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صح، ونحب أصحابه: أبا بكر، أصحاب الشجرة، أصحاب الرضوان، مهاجرون، أنصار، سابقون، أولون، أصحاب الرضوان، البدريون، المهاجرون، أصحاب الغزوات، الفاروق، عثمان، علي، أبو هريرة، بلال، صهيب، عمار، سلمان، خباب، كلهم نحبهم ونبحث عن سيرهم ونقتدي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. من أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تحري صحة الأحاديث ونسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف لما يروى لك حديث قل: هذا فعلا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا، صحيح ولا ضعيف. لما؟ لأن الناس يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت ماذا تقول؟ دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحري أو تتحرى صحة الأحاديث. والخطيب إذا خطب قال: رواه مسلم، رواه الترمذي وهو صحيح. إذا كان ضعيف لا يرويه، وإذا كان لابد يرويه يقول ضعيف. هذا من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي لا تكون أنت رويت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكذابين. ولذلك ينبغي أن تنتشر هذه الصفة في من يريد الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آدابه أن لا تكذب عليه، ومن طريقة في عدم الكذب أنك لا تسمع حديثا إلا وسألت عنه صحيح ولا ضعيف. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تهتدي بهديه، تبحث عن السنن. تريد أن تأكل؟ قال: ما هي أدب الأكل؟ تريد أن تنام؟ ما هي أدب النوم؟ تريد أن تتزوج؟ ما هي أدب الزواج؟ ولد لك مولود؟ ما هي أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في المواليد؟ تريد أن تسافر؟ قال: ما هي السنن التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السفر وأثناء السفر وبعد السفر؟ الرسول باع واشترى، باع بالمزاد العالمي. تسأل عن شروط البيع بالمزاد العالمي؟ ما هي آداب الرسول صلى الله عليه وسلم في المطر؟ ما هي آداب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تهب الريح؟ يعني الريح لما تهب بعض الناس يخفض، بعض الناس يكفر عليها لأنها ذهبت لعمامته أو طاقيته أو لباسه كان منشورا فذهبت به. بعض الناس مثلا سقط سقفه بسبب الريح فيسبه. بعض الناس ذهب إلى السوق فأزعجته الريح فلم يضع سلعته في السوق فيسبه. بعض الناس أخرج ورقة نقدية من الدراهم فطارت بها الريح فذهبت فيسبها. بعض الناس أشعل نارا لكي يطبخ فيها طبيخا أو يشوي فيها لحما فأطفأتها الريح فيسبها. ذهب للنزهة فهاج البحر بسبب الريح فيسب الريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من عقيدة الموحدين أن لا يسب الريح، قال لا تسب الريح فإنها تأتي بأمر الله. واسأل الله من فضله قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إذن من آداب الرسول صلى الله عليه وسلم أدبه مع الريح، أدبه مع المطر، أدبه لما يرى أول باقورة الثمار لما تأتي الثمرة في أول الأمر ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاهتداء بهديه. تبحث تسأل طلاب العلم قال علموني أريد أن أزوج ابنتي، ما هي الآداب الشرعية التي ألتزم بها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم زوج كم من بنت؟ زوج 4 بنات رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. كان عنده آداب. إذن كذلك من آداب المؤمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ بلده وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمني السكن فيها وتمني الموت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل وأن لا يؤذي أهلها. قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفوا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أدابه صلى الله عليه وسلم أداب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نجعله في مرتبة رب العالمين. كانوا يقولون يا سيدنا ويا سيدنا يا عالمنا ولا عالمنا، فقال قولوا بقولكم أو بأقل من ذلك. ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله. ما أحب، ما نحبش باش تجعلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله. ما أحب يعني الذي يفعل هذا لا أحبه. يقول يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك. يقول إن من جودك الدنيا ودركها وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لما تقول عبد يعني وصفته بوصف جميل جدا، وصفته بوصف أنه عبد لله تبارك الله تعالى. قال سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. من الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغير اسمه. هو سموه محمد، وبعضهم يسمي ولده محمد وبعضهم قاله موح ولا موح. ولا حمه، هذا لا ينبغي أيها الأخوة، هذا تغيير اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا ينبغي أن تغير اسم ابنك إذا كان سميته محمد، لا تنزل من هذه المرتبة إلى مرتبة أدنى. أقرأ عليكم قصة حقيقية وقعت لكي تعرفوا كيف كان الجمال يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الجمال يعني حجر حصى. عن سويد بن زيد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه جالسا وحده في المسجد فاغتنمت ذلك، يعني غليت الفرصة، فجلست إليه فذكرت له عثمان رضي الله عنه، فقال: لا أقول لعثمان أبدا إلا خيرا. لأن عثمان رضي الله عنه قال لأبي ذر: اعتزلنا، يعني اخرج إلى غير المدينة، لا تسكن في المدينة، لأن كان لما يأتي المدينة يلتف حوله الناس ويقولون له حدثنا، فيحدثهم ببعض الأحاديث، تلكم الأحاديث كانت فهم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فكان الناس يريدون إثارة الفوضى، فجاء هذا وقال: يعني ما تقول في عثمان؟ تريد أن يغتبر؟ فقال: لا أقول في عثمان إلا خيرا، في شيء رأيته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتعلم منه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون وحده كنت أروح عنده ونتعلم منه، فذهبت يوما فإذا هو قد خرج فاتبعته فجلس في موضع، فجلست عنده فقال: يا أبا ذر ما جاء بك؟ قال: قلت الله ورسوله، جئت لله ورسوله. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فسلم وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. قال: فجاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يمين أبي بكر فقال: يا عمر ما جاء بك؟ فقال: الله ورسوله. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فجلس عن يمين عمر فقال: يا عثمان ما جاء بك؟ قال: الله ورسوله. قال: فتناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات أو 9 حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن كحنين النحل، يعني سمعوا الحصى يسبح وبيحل لله تبارك وتعالى، ثم وضعهن فخرسنا، يعني سكتنا، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحنا في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا. فتسبيح الحصى بيده ويد أصحابه رضي الله عنهم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ما أيده الله سبحانه وتعالى ومن ما يدل على كرامة هؤلاء الصحابة، وفيها إثبات أن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحترمون بعضهم بعضا رغم ما يقع فيما بينهم، إلا أنهم يأتي الرجل لكي يعني يستفزهم في الغيبة يقولون لا أقول إلا الأخير. واختم بأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله يكرمنا جميعا بزيارة المسجد النبوي. نسأل الله الفضل، نسأل الله لا يحرم أحدا منا، نحن وأزواجنا وأبناءنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. لما تقصد منا ماشي من الجزائر إلى المدينة لا تقصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعظيم المسجد، وحينما نذهب للمسجد نستغل الفرصة فنزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نزور الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيارة مش واجبة، ومهيش هي التي نقصدها من الجزائر، التي نقصدها من الجزائر اللي يقول لك هذا نزور قبر الرسول، هذا خطأ. تقول أني غادي نزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك خمس مقامات تزورها. أولا تزور المسجد، هذا أول، هذا ابتداء، ثم تزور الروضة، ثم تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم تزور البقيع، ثم تزور أحد، ثم تزور قباء. هذه هي مزارات المسلم لما يزورها. ولذلك من أدبنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نذهب نزور قبره من هنا، يعني نعقد النية لزيارة قبره. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نزور قبره أو نقصد زيارة قبره من البيت، فما بالك أن تزور قبر إنسان دون الرسول عليه الصلاة والسلام. تشد الرحال إلى ذاك الشخص صالحا كان أو مجهولا، لأن الناس لما يروح يزوروا المرابطين كما يقولوا، حتى واحد منا ما يعرف هذا إذا كان مرابط ولا مش مرابط، إذا كان ولي ولا مش ولي، إذا كان صالح ولا غير صالح، إذا كان موحد أو غير أو مشرك. زيادة على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالذي يشد الرحال إلى غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قد وقع في محظور الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما دمنا في الآداب نذكر أدب الآخر، وهو أن بعض الناس هو ذهب للمدينة يقول له سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ فاحش تاني. حتى تسيب واحد الناس واقفين عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واخد جريدة يقول له يا رسول الله فلان مسلم عليك، وتقول لك كذا وكذا، وفلان مسلم عليك يقول لك كذا وكذا، فلان والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف يدفعونك وأنت تعيق من يأتي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك أن هذه بدعة ضرارة، لأن الذي يريد أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم منه ليس، قال إن الله قد جعل في الأرض ملائكة سيارة يبلغونني السلام عن أمتي، وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإذا من البدعة ومن سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل بينك وبينه واسطة السلام، وأن تسيء وتجعله وترفعه فوق المقام الذي وضعه الله. ومن الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تدعوه وتترك الدعاء إلى القبلة، المفروض تدعو إلى القبلة، تأتي تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، خلاص تمت الزيارة. لو قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كاش فوق السلام والرحمة والبركة، شو بغي تزيد فوق هذا الشيء؟ وهو صلى الله عليه وسلم منصور ومرفوع في المقام المحمود. فإذا أردت فعلا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لك كل ما يأذن الأذان صل علي وسلم، كل ما يأذن الأذان. إذا عندك احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يؤذن الأذان خير من أن تذهب لكي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة تشرك بالله عز وجل فيحبط الله عملك. الحمد لله، هذه آداب لا أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستقامة عليها وأن يرزقنا العمل بها وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي أبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا وفي بلادنا، وأن يجعل هذا الغيث صحا غلقا يسكن له به البلاد ويرحم به العباد ويجعله بلاغا للحاضر والباد، وأن يرفع به الغلاء الغلاء والإخوة الكرام عندما ترون الغيث، أسأل الله أن يرفع عن المؤمنين الغلاء، غلاء المعيشة والوباء، يعني أوبئة تكون في الأرض، أسأل الله أن يرفعها كذلك عن المسلمين، والزلازل والربا واللحن والمصائب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هؤلاء الإخوة القائمين على هذه الجمعية، وأن يجعل عملهم لله خالصا، وأن يفتح بهم أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقكم جميعا ويقضي حوائجكم، وأن يصلح لكم في أزواجكم وأولادكم وأموالكم وتجارتكم وكل ما تأتون وما تذرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
الله تعالى شيخنا على الأخطاء، أشكر وصولكم إلى القرآن الكريم الدعوة، كما أشكر الدعوة وزيزة الله خير سيدة هذه المحاضرة. هذا الفيديو الصوتي بإذن الله مرفوع على صفحة الجمعية الفيسبوك بإذن الله. إلى لقاء آخر، استودعكم الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.